الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الليلة الماضية ذكرت لكم أن الدروس في هذه الصيفية ستكون في مدخل لدراسة التفسير، وقد لا أستوفيها لأنها كثيرة، لكن نتكلم على ما يتيسر منها، والباقي يبقى حيث أراد الله. تكلمت الليلة الماضية على موضوع، على جزء من موضوع، والموضوع هذا يعتبر فقرة من فقرات المدخل، وهذه الفقرة هي طرق التفسير. وتكلمت على الطريق الأول. الطريق الأول هو تفسير القرآن للقرآن، وفي هذه الليلة أتكلم على الطريق الثاني، هو تفسير القرآن بالسنة. ولفظ السنة يختلف مدلوله باختلاف اصطلاح العلماء، لكنه في هذا الموضع يقصد منه، يعني معناه، أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، أقواله وأفعاله وتقريراته، هذا هو المراد بالسنة في هذا الطريق. وإنها تغلب أنها تغلب عند العلماء في علم الأصول، يطلقونها على الكتاب والسنة والإجماع، يطلقونها بالأصول أيضا بهذا المعنى، لكن عندما تذكر في كتب الفقه وهم يقصدون بها درجة أقل من درجة الواجب، يعني ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وإذا نظرنا إلى علاقة السنة بالقرآن وجدنا أن السنة تارة تكون موافقة لما جاء في القرآن، وتارة تكون مفصلة يعني مبينة لما جاء في القرآن، وتارة تكون زائدة على ما جاء في القرآن. فإذا نظرنا إلى حديث بني الإسلام على خمسة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. إذا نظرنا إلى هذه الأمور الخمسة، هي جاءت في السنة لكنها جاءت في القرآن أيضا في مواضع متعددة من القرآن، فمجيئها في السنة يعتبر مؤكد. وكذلك أركان الإيمان التي هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وقدره خيره وشره، فهذه السنة تعتبر مؤكدة. فأي قول أو فعل جاء أو تقرير جاء متفقا مع القرآن، هذا يقال إنه مؤكد لما جاء في القرآن. لكن إذا كانت السنة زائدة، يعني تدل على أمر زائد عن القرآن، مثل قول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. جاءت السنة بقطع اليد اليمنى من المفصل من هنا، فجاءت السنة هنا دلت على أمر زائد، لأن الأمر الذي جاء بالقرآن جاء فاقطعوا أيديهما، لكن جاءت السنة بحكم زائد وهو بيان المكان الذي يكون محلا للقطع. يعني مواضع كثيرة جاءت في بيان ذلك، وهذا أمر سهل. الشيء اللي تحتاجون إلى أنكم تتنبهون له هو القسم الباقي، وهو أن السنة تكون مفصلة للقرآن. والشيء الذي يثبت عليكم الاستفادة من هذا القسم، لأن هذا القسم هو أوسعها، فيه كتب متيسرة في السوق، هذه الكتب تجدون أنها مرتبة للقرآن حسب الموضوعات، فتجد آيات الطهارة جميعا، آيات الصلاة جميعا، آيات الزكاة جميعا، وهكذا من أول القرآن إلى آخره. ففيه كتاب اسمه تفصيل آيات القرآن الحكيم، وفيه تكملة له اسمها يعني ذيل تفصيل آيات القرآن الحكيم. هذا الكتاب رتب القرآن حسب الموضوع، وفيه كتاب اسمه ترتيب آيات القرآن. ترتيب مش ترتيب آيات، ترتيب موضوعات، ترتيب موضوعات القرآن. هذا الكتاب أيضا يعني اشتمل على ترتيب جميع الموضوعات وهو أدق من الكتاب تفصيل آيات القرآن الحكيم. من أجل أن تعرف الطريقة التي تفهم بها من أجل أن تفهم يعني الطريقة التي تفهم بها الربط بين آيات بين الأحاديث وبين آيات القرآن. كتب الحديث أنا لا أريد أني أتوسع في خدمة العلماء المتقدمين للحديث لأنهم خدموه من وجوه كثيرة جدا لا مزيد عليها، لكن الشيء الذي أنا أريد من هذه الخدمة هو أمر. أما الأمر الأول فهو أنه يوجد من كتب الحديث معاجم، هذه المعاجم مرتبة على هذه الكتب مرتبة على حروف المعجم، لكن كل حرف تجدون تحته جملة من الموضوعات من الأحاديث. فمثلا إذا أردت أن تعرف الأحاديث التي وردت في الصلاة ما عليك إلا أن تخرج حرف الصاد. إذا أردت أن تعرف الأحاديث التي وردت في الصيام ما عليك إلا أن تخرج حرف الصاد. تريد أن تعرف الأحاديث التي وردت في الصلاة نفس الطريقة، لأنه عندما يذكر الحرف يذكر الأبواب التي تحته، وكل باب تكون الأحاديث فيه مذكورة. وليس معنى هذا أن هذا المعجم يكون جامعا لجميع الأحاديث، لا، ففيه كتاب جامع الأصول، جامع الأصول هذا جمع فيه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، مجموعة من الكتب هو موجود في السوق. الثاني كتب الحديث المرتبة على أبواب الفقه، لأن ترتيب العلماء للأحاديث منهم ما ترتب الكتاب على حسب المعاجم الحقوق، ومنهم من رتبها على حسب الرجال، يعني مرويات مثلا عن ابن عباس، مرويات عن ابن عمر، مرويات عن ابي بكر وهكذا. ولكن في كتب مرتبة على أبواب العلم مثل البخاري ومسلم، جميع الكتب الستة كلها مرتبة على هذا الترتيب. وكذلك فيه أيضا كتب مرتبة على أبواب الفقه لكنها مختصة بأحاديث الأحكام فقط، مثل بلوغ المرام، مثل المنتقى للملك ويشتمل على ما يزيد عن 5000 حديث. وأحب أن أنبهكم على ميزة في هذا الكتاب يندر أن توجد في غيره. هذا الكتاب هو مرتب على أبواب الفقه، لكن الأحاديث التي في داخل الباب تجدون أنها مرتبة حسب قواعد الأصول. ومعنى ذلك أنه يذكر الدليل العام والمخصص بعده، يذكر الدليل المطلق ويذكر المقيد بعده، يذكر إذا كان الدليل منسوخ يذكر المنسوخ المتقدم ويذكر الناسخ بعده. إذا كان الحديث مثلا ظاهره غير مراد فيذكر الحديث الذي يدل على أن المعنى يعني الإنسان الذي يتنبه إلى ترتيب الأحاديث ويحضر إلى علاقة الحديث المتأخر بالحديث المتقدم. وعلى هذا الأساس يكون هذا بيان السنة بالسنة، يكون هذا بيان السنة يعني بيان التخصيص وبيان التقييد وبيان التأويل وبيان النص. وكذلك إذا كان الحديث مجملا وفيه حديث يبينه يذكره بعضه. فغرضي أنا أنك عندما تريد أن تعرف تفسير السنة للقرآن خذ ده من أبواب ترتيب القرآن. ونضرب مثلا خذ آيات الصلاة من القرآن، خذ أحاديث الصلاة، خذ أحاديث الصلاة، اربط بين أحاديث الصلاة وبين آيات الصلاة، انظر إلى دلالة آيات الصلاة، ما هي الأحكام التي دلت عليها، وانظر إلى أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام الصلاة، انظر إلى الزيادة، لأن أحاديث السنة جاءت تتلقي أركان وتحكم شروط وتحكم واجبات جاءت في السنن، كلها ستكون ربي وما عليك إلا أن تنظر في الأحكام التي دلت عليها الآيات والأحكام التي دلت عليها الأحاديث وتعمل مقارنة بينهما. فما كان متفقا من الأحاديث مع الآيات يكون مؤكدا، وما كان مبينا للآيات قد يكون مبين، يكون مبين مثلا للمعرفة، يكون اشتمل مثلا على يعني يبين الأشياء المطلوبة من الآيات وهكذا. وقد مثلا يشتمل الحديث على أمر زائد، يعني يشتمل على أمر زائد بهذه الطريقة. يعني لو فرضنا أنك بدأت هذا المنهج وكل أسبوع، ما أقول كل يوم، لا كل أسبوع، كل أسبوع تنهي موضوع من الموضوعات، تأخذ الموضوع من التفسير من الآيات وتأخذ الموضوع نفسه، تأخذ الصيام من القرآن، آيات الصيام من القرآن، وتأخذ أحاديث الصيام من السنة وتعمل الربط بينهما. وكلما أنهيت كتابا تنتقل إلى الكتاب الآخر. بهذه الطريقة إذا سلكتها وأخذت لك مثلا سنة أو سنتين أو ثلاثة على الأكثر، تكون قد علمت تفسير السنة للقرآن، تكون قد علمت تفسير السنة للقرآن. وفي علماء من علماء التفسير المتقدمين اعتنوا بتفسير القرآن بالسنة، لكن على يعني شيء قليل، مثل ابن كثير رحمه الله هو أوسع من فسر القرآن بالسنة، لأنه ساعده على هذا كتابه جامع المسانيد والسنن. الكتاب هذا موجود مطبوع 37 مجلدا، فهو جمع بين المسانيد والسنن ودفعه هذا في البداية والنهاية، وأيضا نفعه في التفسير. على هذا الأساس طالب العلم ما أنه في حاجة ماسة إلى معرفة تفسير القرآن بالقرآن، فهو أيضا في حاجة ماسة إلى تفسير القرآن بالسنة. هذا هو انتهى الكلام على هذا الطريق. وفي الليلة القادمة إن شاء الله تعالى يكون الطريق الثالث وهو تفسير الصحابة للقرآن. وفق لله وإياكم لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا كان فيه أسئلة
صلى الله عليكم وعليكم 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 وعليكم.
نسأل الله أن يجزيكم فضيلة الشيخ خير الجزاء وأن يبارك لكم في وقتكم وعلمكم. فضيلة الشيخ، أستأذنكم بعرض بعض الأسئلة في جامع الأمير فيصل بن سهل رحمه الله في مدينة الرياض. هذه أسئلة عن طريق الشبكة. هذا سائل من المملكة العربية السعودية يقول: ما الواجب على الأسرة أن تفعل بأبنائها في الإجازة؟
إيش؟
ما الواجب على الأسرة أن تفعل بأبنائها في الإجازة؟
هذا سهل. هذا في الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى وعنده طاقة. الطاقة هذه لا بد لها من مصرف، لكن هذا المصرف مثل النقود. يمكن أن نقول أنك تصرفها في خمر، يعني تصرفها في أمر محرم، أو أنك تصرفها في أمر مشروع. مشروع يقول للبنات يختلف، تختلف المشروعية. هكذا القوة التي عندك أنت ستنفقها حتما، لكن هذا الإنفاق منك إما أن يكون إنفاقا في أمر ممنوع وإلا في أمر مشروع. الآن عندنا مثل هذه اللي يسمونهم هزين بالإرهابيين، وهؤلاء ينتسبون إلى الإسلام. هذول عندهم قوة، لكنها قوة في باطن. ما هي قوة في حرب؟ ومثل الآن ما تشاهدونه من اعتداء العالم بعضهم على بعض، سواء كان على مستوى الحكومات ولا مستوى القبائل، مثل ما تسمعون الآن في الإذاعات من كثرة القتل وكثرة، كل هذا راجع إلى القوة التي عند الإنسان لا بد لها من مصر. لكن هذا المصر قد يكون حلالا وقد يكون حراما. فشخص يشتغل في ترويج المخدرات ويشتغل في إيجاد أمكنة يجمع فيها بين النساء والرجال كل الحرف، لكن إنسان يتوضأ ويصلي ركعتين ويأخذ المصحف ويقرأ وربما يختم القرآن في يوم أو يومين أو ثلاثة، هذه قوة. لكن هذه قوة شربت في طاعة الله، وتلك قوة شربت في معصية الله. هكذا الأولاد بالنسبة للعقلة، العقلة على وجه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ففي راعي يذهب بالرعية إلى أن ترعى نباتا يقتلها، وفيه من يسعى بالرعية إلى أنها ترعى نباتا يغذيها، مثل اللي يسافرون الآن الأولاد من هذه البلدان الفاسدة ويترك ما يدري عنه لا في الليل ولا في النهار. الولد هذا عند مصر لم يصرفها على حسب ذلك. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلى الإنسان أن يحسن رعايته لأنه مسؤول عنه لا.
أحسن الله إليكم. هذا سائر من مصر يقول: بارك الله فيكم، كيف يمكنني التوفيق بين الدراسة الأكاديمية والدراسة الخارجية، علما بأني طالب بكلية الشريعة ومقدار استفادتي من الكلية قليل إن لم يكن معدوم؟
الأصل الآن هو أصل الشهادات، بصرف النظر عن كون الشخص تحصل على الشهادة بطريق مشروع أو بطريق ممنوع. وأنا أذكر لكم، مر علي واحد في المكتب حسن الهيئة، يمكن عمره 35 سنة، وقال لي: أنا أشتغل هنا ولي كم سنة، وجئت إلى هذه البلاد بشهادة جامعية مزورة، لأن أتباع الشهادات 30,000 40,000 50,000 لا تدرس أبدا، يعطون في أجولة في البيت حتى لو بغيت دكتوراه، يعطونك لكن ما يخلونك تشتغل في البلد اللي أنت أخذت فيه الشهادة، تروح وتجي لك في بلد شهادة طب ما تعلمت هذا، ولا شهادة لغة عربية، وعرف ما تفرق بين الاسم والفعل وماشي. فالعصر الآن هو عصر الشهادات. أما الحقيقة هي الذي يتصف به الشهادة. فبعض الناس تكون عنده بنية تحتية صفر، وبعض الناس تكون عنده بنية تحتية عالية ضيقة. فالعبرة بتكوين الإنسان بنية. فأنت اشتغل بشهادة الدراسة الجامعية وما يتيسر لك من الحصول عليه من العلم، أما بالنظر في الدراسة الخارجية فأنا أنصح من طالب العلم أن يدرس الدراسة الخارجية في الصيف في الفترة اللي ما فيها دراسة جامعية. أما الدراسة الجامعية كما ذكرت لكم الآن، دراسة الجامعية هي أساس الأمن الحالة كله، ويدرس دراسة الإضافية، لكنها في أوراق العرف، في أوراق العرف. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من المملكة العربية السعودية يقول: ما هو حق أبي وأمي الذي علي فعله بعد موتهم؟
الإنسان تختلف قدرته، لأن في قدرة مالية وهذه هي الأساس، وفي قدرة بدنية، وفي قدرة نفسية. في قدرة نفسية وفي قدرة بدنية وفي قدرة مالية. جاء شخص إلي في المكتب وقال: إن أبي توفي وخلفه 60 مليون. قلت له: هل أوصاه؟ قال: لا. قلت: ألا تتفق أنت وإخوانكم وأخوكم تتفضلون على والدكم بمليون من 60 مليون، تشترون فيه أرض وتجعلونه وقفا لوجه الله؟ ماذا كان جوابه؟ قال الذي يريد أن ينبعه يلده. هذا ولد المال مال الأب، لكن هذا جواره ولديه. في صديق لي مريت عليه وقال لي أريد إني أبني مسجد أرجع لوالدي. قلت طيب احنا جينا المسجد. قال هذا المسجد كلف علي 6 ملايين. أبوه ما أوصى ولا أبوه فقير، يوم يموت ما يملك ولا وجبة الأكل. فهذا ولد بنى لأبيه مسجد 6 ملايين وذاك ولد بخل على أبيه من مال أبيه. قال لي ينفع الدين، فلا تختلفون، أنا جاي من هذا من ناحية القدرة النفسية. بعض الناس نفسه ما تسوى ولا فلس واحد، وبعض الناس نفسه تتسع للعالم، يعني في مكان الأخلاق. فالإنسان على حسب قدرته النفسية وكذلك قدرته البدنية، قدرته البدنية هذه من ناحية الدعاء يدعو له، لأن في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها ولد صالح يدعو له. فيه رجل يقول رأيت أهل القبور خرجوا وصاروا يلقطون من الأرض مثل ما تلقط الطيور الحبوب. يقول فجئت إليهم وإذا فيه رجل واقف، فقلت له هؤلاء من هم؟ قال هؤلاء أهل القبور. قلت ماذا يفعلون؟ قال يلقطون من دعاء المسلمين لهم. يقول قلت له وأنتم لماذا هذا القول عنهم؟ قال أنا لي ولد صالح يدعوني. يقول فمكثت فترة فرأيت أهل القبور ورأيته يلقط معه، فقلت له لماذا تلقط معه؟ قال ابنتني الذي كان يدعو لي توفي. فالقدرة البدنية ما تكلف الإنسان، يعني الدعاء له ما يكلف هذا الشيء، لكن قد يكون الإنسان كما أنه بخيل بماله قد يكون بخيل ببدنه أيضا ما يدعو له. وكذلك من ناحية سخاء النفس، إنسان قد تكون نفسه سخية وقد تكون بخيلة. أنا أرى في هذا الكلام أن بر الإنسان بوالديه على حسب استطاعته نفسيا وبدنيا وماليا، وليعلم أن بره بوالديه سيكون سببا في بر أولاده به، لقوله صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم كبرهم أبناءكم. في واحد مسك أباه ضرب بالبيت ضربا يعني ممتاز، ثم مسكه برجله فسحبه في الشارع، فلما وصل إلى حد معين من الشارع قال الأب يا ابني قد جد هذا المكان. قال له الابن ولم يا أبتي؟ قال أنا ضربت أبي كما ضربتني وجررته في هذا الشارع إلى هذا المكان فلا تزد. فأبدا بروا آباءكم تبركم أبناءكم. في واحد أيضا حاط أبوه في الدور الثاني، حاط له عشه وحاط له عينه، حاط له عشه وحاط له هالدور، المهم انه شبه مهني. فيوم من الأيام عنده ولد عمره 7 سنين مسك له ورقة وقاعد يخطر. قال له أبوه وش أنت تخطر وش سيد؟ قال إلا منك كبرت بأمر بيت. قال طيب هذا وشو؟ قال هذه مثل الخاطب أبوه في الدور الثاني يبين أخاف سوف أسويك مثل ما سويت أبوك. وصار موعد للأحكام وبنى غرفة في مدخل البيت بحيث أن الداخل والإطلالة اللي داخل والإطلالة والمصحيح 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 من أول ما كأنه في الدنيا. فالغرض لا أرى أن أولادي يقولون يقولون أنه
صلى الله عليه وسلم قال يقول هناك حسب لحسن من موضوع الصورة الرابعة على حسن أرجو عن جلة
من هناك كتب ايش؟
لحسن موضوع الصورة الرابعة
هو الحقيقة أن الإنسان ما يريد يتجه. وأنا أنصحكم نصيحة لوجه الله وهو العناية بقراءة تفسير القرآن. لكن الإنسان يحتاج إلى أن تكون قراءته على حسب الموضوع. ومعنى ذلك أن السورة الواحدة مقسمة إلى موضوعات وكل موضوع يمكن محدود عن الموضوع الثاني بكلمة عين. وهذه طبعة في مصحف المدينة وفي طبعة ألمانية وفي طبعة تركية. يعني تدرس الموضوع هذا تفسير الآيات على حسب الموضوع. وفي كتاب في مثال في كتب بس ما يعني من التفسير الكثير من هذه تجد أن يجيب الآيات اللي في الموضوع الواحد من اللي يتكلم عليها. نعم.
صلى الله عليكم. ونريد التكرم بذلك بعض الامثله التي تبين تفسير القران بالقران.
اذا كنتم تريدون اني اعيد لكم درس تفسير القران بامثلته انا اعيده لكم كاملا. ما اعطيكم منه يعني مثال مثالين ثلاثه لا انا اعطيكم اياه اعيده لكم كاملا. أحسن لكم. نعم.
هذا السائل يقول هل نستطيع أن نرفع تفسير أي كتاب وتفسير القرآن الكريم بدون شيخ؟
الإنسان ينمو ونمو نمو زمني ونمو بدني ونمو حالي ونمو علمي ونمو حالي ونمو تجريبي ماشي في الحياة. بعض الناس يدخل نفسه في مستوى لا يتلاقى لا الزمني ولا البدني ولا العقلي ولا العلمي ولا في واحد لحظني ولا أمشي في السوق في الشارع وقال أريد أني أقرأ عليك المستصفى للغزالي في الأصول. قلت طيبا وش عملك؟ قال والله أنا مهندس ميكانيكي. هذا مهندس ميكانيكي يقرأ في كتاب أعلى كتاب من كتب الأصول. أنا غرضي إن الشخص إذا أراد أن يقرأ في كتاب في مستوى يقرأ كتابا في مستوى. أما قول إن يأخذ كتاب في غير مستوى ويقول وش هالكتاب اللي عارف وش هذا تعليم ألف هذا ما يقرأ هذا يقول الشباب يقول هذا كتاب معامل هذا ما يقرأ هو ما عرف
عندما إذا تقرأ اقرأ كتابا في مستوى وإذا أشكت عليك شيء لكن تذكر كتاب في غير مستوى فلك أبدا. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سؤال مجاب يقول هل لي أن أقرأ الدعوة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في الطلاع أو الدعوة لأجل أن أوصي بها؟
وش اللي جعلك تختار الطلاق؟ والله هذا ما شاء الله ما لقيت إلا الطلاق. خذ الطهارة، خذ العقيدة، خذ العقيدة، خذ مثلا الطهارة والصلاة الزكاة والصيام الحج والطلاق. خلى الحمد لله أنت كفيت فيه طلاق فيه المفتي جزاه الله خير على مستوى المملكة وخارج المملكة قائم بهذا الشيء فأنت لا تكلف نفسك. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول أنا مسافر يوميا في بعض الأحيان من الطائف إلى مكة عن طريق السيف بعد انتهاء عملية الساعة الرابعة عصرا وعندما أصل إلى بيت أخي أقوم إلى المصلى في المغرب يوم العشاء.
يا صاحب بيت أخيك وين هو فيه؟ ها؟ وأهل وين هم فيه؟ لا هي اترك يمكن هذه خلنا يوضح السؤال هو بس اتركها يحبون أنفسهم. يا بعض السؤال اللي بعد
يقول عندي قضية في المحكمة ولدي شاهد على أحوال بلغ من عرض الذهاب وشهادة الإمام.
الله يقول من يكتمها فإنه آثم قلبه. ما في شك أنه إذا كان عنده شهادة يجب عليه أن يذهب لتأديتها وإذا لم يذهب فإنه آثم. نعم.
يقول في قضية الشرطة وغلق من الملك وغلق كاتبا في أحياء من الثم من أظلم أن أخيه وأصمعه كلاهما على الخطأ فماذا عليك؟
عليك أنك تستغفر الله. نعم.
وغلقت مرأة البرية منتشرة
والله ما شاء الله شخصية شخصية هذه ما هو صاحب الطلاق
هذا
اللي أقول هو صاحب الطلاق طيب يلا سبحان الله على كل حال فضل الله واسع وبابك توبة مفتوح وعليك انك تصدق فيما بينك وبين الله في المستقبل وتتوب من الماضي. نعم.
قالت امرأة بريعة وانتشر امرها وضحتها فماذا علينا نفعل وجهك وهل لي توبة أما أكون إمام من ذكره الحديث الذين لا يظنهم الله؟
على كل حال أنت تحتاج إلى أن تستبيحها وأن وجميع الأمكنة التي قذفتها فيها بين للناس الذين سمعوا منك القذف أنك كاذب وإلا ما تبرأ منها. سبحان الله أنا ما أتعجب اللهم لا اللهم لك الحمد. يعني بعض الناس سبحان الله نفس الشرير ما تشتغل إلا في الباطل ما يمكن تشتغل في الحق سبحان الله العظيم. لا
يقول أخيرا الزوجة فارقت الزوجة
هذا هو ولا جديد هذا
فارقت الزوجة وحاولنا معها أكثر من مرة لتطيع أن تسمع كلامه ولكن
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي فلعل بعضهم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. يا أخي سأل أنت أتقي من هذا الموضوع نهائيا ما الذي يدريك عن المعاملات الأسرية السرية التي تجري بين أخيك وبين زوجتك وما هي الأمور التي تصدر من أخيك على زوجتك من قبيح أو حسن وما هي الأمور التي تصدر من الزوجة لأخيك من قبيح أو حسن كل هذه الأمور أنت تجهلها وتذكر لنا نقطة واحدة تقول أنها عاقة بأخي فقط يعني تذكر سيئة
بارك الله فيك. هذا السؤال يقول هل يجوز أن يوفي أحد في بيت بإنكار رحمه الله وذلك بعض الحيوانات من الأغاني؟
هذا ما عندي الشغل اتركها. يا أخي أشغل نفسك في قراءة القرآن وأشغل نفسك في قراءة الحديث، لا تشغل نفسك في تربية كلابك مع الحرام. لكن سبحان الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الليلة الماضية ذكرت لكم أن الدروس في هذه الصيفية ستكون في مدخل لدراسة التفسير، وقد لا أستوفيها لأنها كثيرة، لكن نتكلم على ما يتيسر منها والباقي يبقى حيث أراد الله. تكلمت الليلة الماضية على موضوع، على جزء من موضوع، والموضوع هذا يعتبر فقرة من فقرات المدخل، وهذه الفقرة هي طرق التفسير. وتكلمت على الطريق الأول. الطريق الأول هو تفسير القرآن للقرآن، وفي هذه الليلة أتكلم على الطريق الثاني، هو تفسير القرآن بالسنة. ولفظ السنة يختلف مدلوله باختلاف اصطلاح العلماء، لكنه في هذا الموضع يقصد منه يعني معناه أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، أقواله وأفعاله وتقريراته، هذا هو المراد بالسنة في هذا الطريق. وإنها تغلق عند العلماء في علم الأصول، يطلقونها على الكتاب والسنة والإجماع، يطلقونها في الأصول أيضا بهذا المعنى، لكن عندما تذكر في كتب الفقه وهم يقصدون بها درجة أقل من درجة الواجب، يعني ما يشاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وإذا نظرنا إلى علاقة السنة بالقرآن وجدنا أن السنة تارة تكون موافقة لما جاء في القرآن، وتارة تكون مفصلة يعني مبينة لما جاء في القرآن، وتارة تكون زائدة على ما جاء في القرآن. فإذا نظرنا إلى حديث بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، إذا نظرنا إلى هذه الأمور الخمسة هي جاءت في السنة لكنها جاءت في القرآن أيضا في مواضع متعددة من القرآن، فمجيئها في السنة يعتبر مؤكد، وكذلك أركان الإيمان التي هي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبقدره خيره وشره، فهذه السنة تعتبر مؤكدة، فأي قول أو فعل جاء أو تقرير جاء متفقا مع القرآن هذا يقال إنه مؤكد لما جاء في القرآن. لكن إذا كانت السنة زائدة يعني تدل على أمر زائد عن القرآن، مثل قول الله جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. جاءت السنة بقطع اليد اليمنى من المفصل من هنا، فجاءت السنة هنا دلت على أمر زائد، لأن الأمر الذي جاء بالقرآن جاء فاقطعوا أيديهما، لكن جاءت السنة بحكم زائد وهو بيان المكان الذي يكون محلا للقطع، يعني مواضع كثيرة جاءت في بيان ذلك، وهذا أمر سهل. الشيء اللي تحتاجون إلى أنكم تتنبهون له هو القسم الباقي، وهو أن السنة تكون مفصلة للقرآن. والشيء الذي يسهل عليكم الاستفادة من هذا القسم، لأن هذا القسم هو أوسعها، فيه كتب متيسرة الصور، هذه الكتب تجدون أنها مرتبة للقرآن حسب الموضوعات، فتجد آيات الطهارة جميعا، آيات الصلاة جميعا، آيات الزكاة جميعا وهكذا من أول القرآن إلى آخره. ففيه كتاب اسمه تفصيل آيات القرآن الحكيم، وفيه تكملة له اسمها يعني ذي تفصيل آيات القرآن الحكيم. هذا الكتاب رتب القرآن حسب الموضوع، وفيه كتاب اسمه ترتيب آيات القرآن. ترتيب مش ترتيب آيات، ترتيب موضوعات، ترتيب موضوعات القرآن. هذا الكتاب أيضا يعني اشتمل على ترتيب جميع الموضوعات، وهو أدق من الكتاب تفصيل آيات القرآن الحكيم. من أجل أن تعرف الطريقة التي تفهم بها، من أجل أن تفهم يعني الطريقة التي تفهم بها الربط بين آيات بين الأحاديث وبين آيات القرآن. كتب الحديث أنا لا أريد أني أتوسع في خدمة العلماء المتقدمين للحديث، لأنهم خدموه من وجوه كثيرة جدا لا مزيد عليها، لكن الشيء الذي أنا أريد من هذه الخدمة هو أمر. أما الأمر الأول فهو أنه يوجد من كتب الحديث معاجم، هذه المعاجم مرتبة هذه الكتب مرتبة على حروف معجم، لكن كل حرف تجدون تحته جملة من الموضوعات من الأحاديث. فمثلا إذا أردت أن تعرف الأحاديث التي وردت في الصلاة، ما عليك إلا أن تخرج حرف الصاد. إذا أردت أن تعرف الأحاديث التي وردت في الصيام، ما عليك إلا أن تخرج حرف الصاد. تريد أن تعرف الأحاديث التي وردت في الصبر، نفس الطريقة، لأنه عندما يذكر الحرف يذكر الأبواب التي تحته، وكل باب تكون الأحاديث فيه مذكورة. وليس معنى هذا أن هذا المعجم يكون جامعا لجميع الأحاديث، لا، ففيه كتاب جامع الأصول، جامع الأصول. هذا جمع فيه البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، مجموعة من الكتب، هو موجود في السوق. الثاني كتب الحديث المرتبة على أبواب الفقه، لأن ترتيب العلماء للأحاديث منهم ما ترتبه، ترتب الكتاب على حسب المعاجم الحروف، ومنهم ما ترتبها على حسب الرجال، يعني مرويات مثلا حديث العباس، مرويات عن ابن عمر، مرويات عن ابي بكر، وهكذا. ولكن في كتب مرتبة على أبواب العلم مثل البخاري ومسلم، جميع الكتب الستة كلها مرتبة على هذا الترتيب. وكذلك فيه أيضا كتب مرتبة على أبواب الفقه لكنها مختصة بأحاديث الأحكام فقط، مثل بلوغ المرام، مثل المنتقى،
للملك ويشتغل على مال يزيد خمسة آلاف حديد، وأحب أن أنبهكم على ميزة في هذا المثال يندر أن توجد في غيره. هذا الكتاب هو مرتب على أبواب الفقه، لكن الأحاديث التي في داخل الباب تجدون أنها مرتبة حسب طوائف المصنف. ومعنى ذلك أنه يذكر الدليل العام والمخصص عنه، يذكر الدليل المطلق ويذكر المقيد بعده، يذكر إذا كان الدليل منسوخ يذكر المنسوخ المتقدم ويذكر الناسخ بعده. إذا كان الحديث مثلا ظاهره غير مراد فيذكر الحديث الذي يدل على أن المعنى المرجوح هو المراد، يأتي بالدليل. يعني الإنسان الذي يتنبه إلى ترتيب الأحاديث ويحرص إلى علاقة الحديث المتأخر بالحديث المتقدم. وعلى هذا الأساس يكون هذا بيان السنة بالسنة، يكون هذا بيان السنة يعني بيان التخصيص وبيان التقييد وبيان التأويل وبيان النص. وكذلك إذا كان الحديث مجملا وفيه حديث يبينه يذكره له. فغرضي أنا أنك عندما تريد أن تعرف تفسير السنة للقرآن خذ ذلك من أبواب ترتيب القرآن. ولنضرب مثلا خذ آيات الصلاة من القرآن، خذ أحاديث الصلاة، خذ أحاديث الصلاة، اربط بين أحاديث الصلاة وبين آيات الصلاة، انظر إلى دلالة آيات الصلاة، ما هي الأحكام التي دلت عليها، وانظر إلى أحاديث الأحكام، أحاديث أحكام الصلاة، انظر إلى الزيادة، لأن أحاديث السنة إلا أن تنظر في الأحكام التي دلت عليها الآيات والأحكام التي دلت عليها الأحاديث وتعمل مقارنة بينهما، فما كان مرتبطا من الأحاديث مع الآيات يكون مؤكدا، وما كان مبينا للآيات قد يكون مبين، يكون مبين مثلا مثل ما ذكرتكم، يكون اشتمل مثلا على يعني يبين الأشياء المطلوبة من الآيات وهكذا. وقد مثلا يشتمل الحديث على أمر زائد، يشتمل على أمر زائد بهذه الطريقة. يعني لو قررنا أنك بدأت هذا البحث وكل أسبوع، ما أقول كل يوم، لا كل أسبوع، كل أسبوع تنهي موضوع من الموضوعات، تأخذ الموضوع من التفسير من الآيات وتأخذ الموضوع نفسه، تأخذ الصيام، تأخذ الصيام من القرآن، آيات الصيام من القرآن، وتأخذ أحاديث الصيام من السنة وتعمل الضرب بينهما. وكلما أنهيت كتابا تنتقل إلى الكتاب الآخر. بهذه الطريقة إذا سلكتها وأخذت لك مثلا سنة أو سنتين أو ثلاثة على الأكثر، تكون قد علمت تفسير السنة للقرآن، تكون قد علمت تفسير السنة للقرآن. وفيه علماء من علماء التفسير المتقدمين اعتنوا بتفسير القرآن بالسنة، لكن على يعني شيء قليل، مثل ابن كثير رحمه الله هو أوسع من فسر القرآن بالسنة، لأنه ساعده على هذا كتابه جامع المسانيد والسنن. الكتاب هذا موجود مطبوع 37 مجلدا، فهو جمع بين المسانيد والسنن ودفعه هذا في البداية والنهاية، وأيضا نفعه في التفسير. على هذا الأساس طالب العلم كما أنه في حالة الماسة إلى معرفة تفسير القرآن بالقرآن، فهو أيضا في حالة الماسة إلى تفسير القرآن بالسنة. هذا هو إنه الكلام على هذا الطريق، وفي الليلة القادمة إن شاء الله تعالى يكون الطريق الثالث، وهو تفسير الصحابة للقرآن. وفق الله وإياه لما يحبه ويرضاه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا كان فيه أسئلة
صلى الله عليه وسلم فيكم ورحمة الله
نسأل الله أن يجزيكم فضيلة الشيخ خير الجزاء وأن يبارك لكم في وقتكم وعلمكم. فضيلة الشيخ، أستأذنكم بعرض بعض الأسئلة في جامع الأمير فيصل بن سهل رحمه الله في مدينة الرياض. هذه أسئلة عن طريق الشبكة. هذا سائل من المملكة العربية السعودية يقول: ما الواجب على الأسرة أن تفعل بأبنائها في الإجازة؟
إيش؟
ما الواجب على الأسرة أن تفعل بأبنائها في الإجازة؟
هذا سهل، هذا في الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى وعنده طاقة، الطاقة هذه لا بد لها من مصر، لكن هذا المصر مثل النقود، يمكن أن نقول أنك تصرفها في خمر، يعني تصرفها في أمر محرم، أو أنك تصرفها في أمر مشروع. مشروع يقول الأبناء يختلف، تختلف المشروعية. هكذا القوة التي عندك أنت ستنفقها حتما، لكن هذا الإنفاق منك إما أن يكون إنفاقا في أمر ممنوع، وإلا في أمر مشروع. الآن عندنا مثل هذه اللي يسمونهم هالحين بالإرهابيين، وهؤلاء ينتسبون إلى الإسلام، هذول عندهم قوة، لكنها قوة في بعض، ما هي قوة في حرب. ومثل الآن ما تشاهدونه من اعتداء العالم بعضهم على بعض، سواء كان على مستوى الحكومات ولا مستوى القبائل، مثل ما تسمعون الآن في الإذاعات من كثرة القتل وكثرة، كل هذا راجع إلى القوة التي عند الإنسان لا بد لها من مصر، لكن هذا المصر قد يكون حلالا وقد يكون حراما. فشخص يشتغل في ترويج المخدرات ويشتغل في إيجاد أمكنة يجمع فيها بين النساء والرجال، لكن إنسان يتوضأ ويصلي ركعتين ويأخذ المصحف ويقرأ وربما طاعة الله وترك قوة تعبت في معصية الله. هكذا دعوا الناس بالنسبة للعقلة العقلة على وحيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ففيه راعي يذهب بالرعية إلى أن ترعى نباتا يقتلها، وفيه من يسعى بالرعية إلى أنها ترعى نباتا يغذيها، مثل النساء يقولون الآن الأولاد من هذه البلدان الفاسدة ويترك ما يدري عنه لا في الليل ولا في النهار. الولد هذا عنده مصرف يبني صرف على حسب ميزانه، وكلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فعلى الانسان ان يحسن رعايته لانه مسؤول عنه لا.
احسن الله اليكم. هذا سائر من مصر يقول: بارك الله فيكم، كيف يمكنني التوفيق بين الدراسة الأكاديمية والدراسة الخارجية، علما بأني طالب بكلية الشريعة ومقدار استفادتي من الكلية قليل إن لم يكن معدوم؟
الأصل الآن هو أصل الشهادات بصرف النظر عن كون الشخص تحصل على الشهادة بطريق مشروع أو بطريق ممنوع. وأنا أذكر لكم، مر علي واحد في المكتب حسن الهيئة، يمكن عمره 35 سنة، وقال لي: أنا أشتغل هنا ولي كم سنة وجئت إلى هذه البلاد بشهادة جامعية مزورة، لأن أسباب الشهادات 30,000 40,000 50,000 لا تدرس أبدا، يعطون فيها جولة في البيت حتى لو بغيت دكتوراه، يعطونك لكن ما يخلونك تشتغل في البلد اللي أنت أخذت فيه الشهادة. تروح وتجي لك في بلد شهادة طب ما تعلمت هذا، ولا شهادة لغة عربية وعلم ما تفرق بين الاسم والفعل وماشي. فالأصل الآن هو أصل الشهادات. أما الحقيقة هي الذي يتصف به الشخص. فبعض الناس تكون عنده بنية تحتية صفر، وبعض الناس تكون عنده بنية تحتية عالية طيبة. فالعبرة بتكوين الإنسان بنية. فأنت اشتغل في شهادة الدراسة الجامعية وما يتيسر لك من الحصول عليه من العلم، أما بالنظر في الدراسة الخارجية فأنا أنصح من طالب العلم أن يدرس الدراسة الخارجية في الصيف في الفترة اللي ما فيها دراسة جامعية. أما الدراسة الجامعية كما ذكرت لكم الآن، دراسة الجامعية هي مسألة أمن العالم كله، ويعتمد على الإنسان أن يدرس الدراسة الجامعية ويدرس الدراسة الإضافية، لكنها في أوقات العرف.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من المملكة العربية السعودية يقول: ما هو حق أبي وأمي الذي علي فعله بعد موتهم؟
الإنسان تختلف قدرته، لأن في قدرة مالية وهذه هي الأساس، وفي وفي قدرة بدنية وفي قدرة نفسية. في قدرة نفسية وفي قدرة بدنية وفي قدرة مالية. جاء شخص إلي في المكتب وقال إن أبي توفي وخذ 60 مليون. قلت له هل أوصاه؟ قال لا. قلت ألا تتبع أنت وإخوانك وأخوانك تتفضلون على والدكم بمليون من 60 مليون تشترون فيه أرضا وتجعلونه وقفا لوجه الله؟ ماذا كان جوابه؟ قال الذي يريد أن ينبعه يريده. هذا ولد المال مال الأب، لكن هذا جوابه ولدي. في صديق لي مريت عليه وقال لي يريد إني أبوري مسجد أرضع لوالدي. قلت طيب احنا جينا المسجد. قال هذا المسجد كلف علي 6 ملايين. أبوه ما أوصى ولا أبوه فقير، يوم يموت ما يملك ولا وجبة الأكل. فهذا ولد بنى لأبيه مسجد ب6 ملايين، وذاك ولد بخل على أبيه من مال أبيه. قال لي ينفع الدنيا فلا تختلفون. أنا جاي من هذا من ناحية القدرة النفسية. بعض الناس نفسه ما تسوى ولا فلس واحد، وبعض الناس نفسه تتسع للعالم، يعني في مكارم الأخلاق. فالإنسان على حسب قدرته النفسية وكذلك قدرته البدنية. قدرته البدنية هذه من ناحية الدعاء يدعو له، لأن في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها ولد صالح يدعو له. فيه رجل يقول رأيت أهل القبور خرجوا وصاروا يلقطون من الأرض مثل ما تلقط الطيور الحبوب. يقول فجئت إليهم وإذا فيه رجل واقف، فقلت له هؤلاء من هم؟ قال هؤلاء أهل القبور. قلت ماذا يفعلون؟ قال يلقطون من دعاء المسلمين لهم. يقول قلت له وأنتم لماذا ما تلقوا معهم؟ قال أنا لي ولد صالح يدعوني. يقول فمكثت فترة فرأيت أهل القبور ورأيته يلقط معه، فقلت له لماذا تلقط معه؟ قال ابنتني الذي كان يدعو لي توفي. فالقدرة البدنية ما تكلف الإنسان، يعني الدعاء له ما يكلف هذا الشيء، لكن قد يكون الإنسان كما أنه بخيل بماله قد يكون بخيل بمثله أيضا ما يدعو له. وكذلك من ناحية سخاء النفس، إنسان قد تكون نفسه سخية وقد تكون بخيلة. أنا أرى في هذا الكلام أن بر الإنسان بوالديه على حسب استطاعته نفسيا وبدنيا وماليا، وليعلم أن بره بوالديه سيكون سببا في بر أولاده به، لقوله صلى الله عليه وسلم بروا آباءكم كما بروا أبناءكم. في واحد ضربا يعني ممتد. ثم مسكه برجله فسحبه في الشارع. فلما وصل الى حد معين من الشارع قال الأبياء ابني قد جد هذا المكان. قال له الابن ولم يا ابتي؟ قال انا ضربت ابي كما ضربتني وجررته في هذا الشارع الى هذا المكان فلا تزد. فابدا بروا اباءكم تبركم ابناءكم. في واحد ايضا حاط الابوه في الدور الثاني حاط له عشه وحاط يعني مثل حاط له عشه وحاط له في الدور المهم انه شبه مهني. فيوم من الايام عنده ولد عمره 7 سنين مسك له ورقه وقاعد يخطر. قال له ابوه وش انت تخطر وش سويت؟ قال الى مني كبرت ابى امر بيت. قال طيب هذا وشو؟ قال هذه مثل الحاطه الابوك في الدور الثاني جدي ابى اسويك مثل ما سويت ابوك. وصارت موعظه للأفقام وبنادقوا الغرفة في مدخل البيت بحيث ان الداخل والعوضة اللي داخل والعوضة والمسلين 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 من أول ما كأنه في الدنيا. فالغرفة الإنسان لا أرى أن أولاده يقومون يقومون له وعلى
هذا.
هل يجب أن أخبرنا
شكرا صلى الله عليه وسلم على الداعي المنون المنافع حسب لحسن موضوع الصورة الواقعة على حسن أخر المعجلة
من الكتب. هناك كتب ايش؟
لحسن موضوع الصورة الواقعة.
هو الحقيقة أن الإنسان ما يريد يتجه. وأنا أنصحكم نصيحة لوجه الله ووجه عناية بقراءة تفسير القرآن. لكن الإنسان يحتاج إلى أن تكون قراءته على حسب الموضوع. ومعنى ذلك أن السورة الواحدة مقسمة إلى موضوعات وكل موضوع يكون محدود عن الموضوع الثاني بكلمة عين. وهذه طبعة في مصحف المدينة وفي طبعة ألمانية وفي طبعة تركية. يعني تفسير الموضوع هذا تفسير الآيات على حسب الموضوع. وفي كتاب في كتاب في كتب السنة يعني من التفسير الكثير من هذه تجد أن يجيب الآيات اللي في الموضوع الواحد من يتكلم عليها. نعم.
صلى الله عليه وسلم. ونريد التكرم بذلك بعض الامثله الذي يبين تفسير القران للقران.
اذا كنتم تريدون اني اعيد لكم درس تفسير القران بامثلته انا اعيده لكم كاملا. ما اعطيكم منه يعني مثال مثالين ثلاثه لا انا اعطيكم اياه كاملا. أحسن لكم.
هذا السائل يقول هل نستطيع أن ننفع تفسير أي كتاب وتفسير القرآن الكريم بدون شيخ؟
الإنسان ينمو ونمو زمني ونمو بدني ونمو عقلي ونمو علمي ونمو عملي ونمو تجريبي ماشي في حياتي. بعض الناس يدخل نفسه في مستوى لا يتلائم مع وضعه لا الزمني ولا البدني ولا العقلي ولا العلمي ولا في واحد أحسن ولا أمشي في السوق في الشارع. وقال أنا أريد أن أقرأ عليك المستصفى للغزالي في الأصول. قلت طيب ما مش عملك؟ قال والله أنا مهندس ميكانيكي. هذا مهندس ميكانيكي يقرأ في كتاب أعلى كتاب من كتب الأصول. أنا غرضي إن الشخص إذا أراد أن يقرأ في كتاب في مستوى يقرأ كتابا في مستوى. أما كون إن يأخذ كتاب في غير مستوى ويقول وش هالكتاب اللي أعطاه؟ وش هذا تعليم ألف كتاب؟ هذا ما يقرأ. هذا يقول الشباب يقول هذا كتاب المعامل هذا ما يقرأ. هو ما عرف ان العيب فيه وهو في كتاب. فانت عندما اذا تقرا اقرا كتابا في مستوى. واذا اشرت عليك شيء لكن تذكر كتاب في مستوى ذلك ابدا. نعم.
احسن الله عليكم. هذا سؤال مجاوب يقول هل لي أن أقرأ الدعوة سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله للطلاق أو الدعوة لأجل أن أوصي بها؟
وش اللي جعلك تختار الطلاق؟ والله هذا ما شاء الله ما لقيت إلا الطلاق. خذ الطهارة، خذ العقيدة، خذ العقيدة، خذ مثلا الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج والطلاق. خلى الحمد لله أنت كفيت في طلاق فيه المفتي جزاه الله خير على مستوى المملكة وخارج المملكة قائم بهذا الشيء، فأنت لا تكلف نفسك. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول أنا مسافر يوميا في بعض الأحيان من الطائف إلى مكة عن طريق السير بعد انتهاء عملية الساعة الرابعة عصرا، وعندما أصل إلى بيت أهلي أقوم إلى المصلى في المغرب والعشاء.
يا صدق بيت أخيك وين هو فيه؟ ها؟ وأهلي وين هم فيه؟ لا هي اترك يمكن هذه خلنا يوضح السؤال هو بس اتركها يحبون أنفسهم. يا بعض السؤال اللي بعد
وعند قضية المحكمة ولدي شاهد على أحوال والأمن عرض الذهاب والشهادة للإمام.
الله يقول من يكتمها فإنه آثم قلبه. ما في شك أنه إذا كان عند الشهادة يجب عليه أن يذهب لتأديتها، وإذا لم يذهب فإنه آثم. نعم.
يقول في قضية الشرطة وضرب من الملك وبلغت كاتبا في أحمي أخي من ثم من أظلم أن أخي وأصمه كلاهما على خطأ، فماذا علي؟
عليك أنك تستغفر الله. نعم.
وبلغت امرأة البرية وانتشر
والله ما شاء الله شخصيتك شخصية هذه ما هو صاحب الطلاق هذا؟ لا أقول هو صاحب الطلاق. طيب يلا. سبحان الله. على كل حال فضل الله واسع وبابك توبة مفتوح، وعليك انك تصدق فيما بينك وبين الله في المستقبل وتتوب من الماضي. نعم.
قالت امرأة بريعة وانتشر امرها وضحتها بصدق ماذا علينا نفعل وهل لي توبة أم أكون إمام من ذكره الحديث الذين لا يظنهم الله؟
على كل حال أنت تحتاج إلى أن تستبيحها وأن وجميع الأمكنة التي قذفتها فيها بين للناس الذين سمعوا منك القذف أنك كاذب وإلا ما تبرأ منها. سبحان الله أنا لا أتعجب. اللهم لا اللهم لك الحمد. يعني بعض الناس سبحان الله نفس الشرير ما تشتغل إلا بالباطل، ما يمكن تشتغل بالحق. سبحان الله العظيم. لا
أقيلا بزوجا وعاقة الزوجة
هذا له ولا جديد هذا؟ لا
عاقة الزوجة وحاولنا معها أكثر من مرة لتطيعها وتسمع كلامه
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصرون إلي، فلعل بعضهم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن صليت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار. يا أخي سأل أنت أدري من هذا الموضوع نهائيا، ما الذي يدريك عن المعاملات الأسرية السرية التي تجري بين أخيك وبين زوجتك، وما هي الأمور التي تصدر من أخيك على زوجته من قبل شرح أو حسن، وما هي الأمور التي تصدر من الزوجة لأخيك من قبيح أو حسن؟ كل هذه الأمور أنت تجهلها وتذكر لنا نقطة واحدة تقول أنها عاقة بأخي فقط، يعني تذكر سيئة بسيئاتها، لكنك ما ذكرت لها من الحسنات ولا ذكرت محاملة أخيك لها. لا فلا تنصح هذا الكلام. نعم
بارك الله فيك. هذا السؤال يقول: هل يجوز أن يربي أحد في بيت إلا رحمه الله وذلك بعض الحيوانات من الأغاني؟
هذا ما عندي الشغل، اتركها. يا أخي أشغل نفسك في قراءة القرآن، أشغل نفسك في قراءة الحديث، ما تشغل نفسك في تربية كلابك، معنى حرام. لكن سبحان الله. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا.
هذا محرم جدا، هذا يسمح.